إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أبو السعود رحمه الله: الاستثناء في قوله إلا، الاستثناء إما أن يكون من أعم العلل أو من أعم الأحوال. الاستثناء في الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الاستثناء إما أن يكون من أعم العلل أو من أعم الأحوال. فعلى الأول المعنى وما أرسلناك لعلة من العلل إلا لكونك رحمة للعالمين قاطبة. فهذه العلة في إرسال الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ وعلى الثاني أن الاستثناء من أعم الأحوال، فالمعنى وما أرسلناك في حال من الأحوال إلا حال كونك رحمة للعالمين، إذ أن ما بعثت به سبب لسعادتهم في الدارين وانتظام مصالحهم في النشأتين. وقال أبو بكر محمد بن طاهر رحمه الله: زين الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بزينة الرحمة، فكانت حياته رحمة، وكانت شمائله وخصاله كلها رحمة، فمن نال من هذه الرحمة شيئا فقد نال المقصود في الدارين ونجا من المكروه. ألا ترى إلى قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فكانت حياته صلى الله عليه وسلم رحمة،
وكان مماته صلى الله عليه وسلم رحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأمة رحمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. إذا أراد الله بأمة رحمة قبض نبيها، أي توفى نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا. والذي يدقق النظر في حال الناس قبل الإسلام يعلم كيف كان عليه الصلاة والسلام بعثة، أو كيف كان عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. فلقد كان الناس قبله عليه الصلاة والسلام مشركين وأهل كتاب، ولم يكن ثم فرق بين المشركين وأهل الكتاب، فقد فسد دين الجميع كما فسدت دنياه. أما أهل الكتاب فحرفوا وغيروا وبدلوا واتخذوا أرحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأما المشركون فكانوا يعبدون الأصنام والأوثان. فلما فسد الدين فسدت الدنيا، فعم الذعر والرعب والخوف والقلق والاضطرار. كانوا يأكلون الميتة ويشربون الخمر ويسلبون الأموال ويزهقون الأرواح ويجهرون بالسفاح، وكانوا يئدون البنات ويشنون الغارات، ظلمات بعضها فوق بعض. واستمر الحال على هذا الأجيال حتى إذا أراد الله رحمة العالمين بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين في دينهم ودنياهم، إذ أنه عليه الصلاة والسلام صحح لهم العقائد وبين لهم الحلال والحرام وبين لهم ما يجب وما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. وباتباعهم هذا الدين الذي بينه لهم صحت وصلحت لهم دنياهم، فانتشر الأمن والأمان وغاب الخوف والقلق، واستقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد اختلف العلماء في العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اختلف العلماء في العالمين الذي أرسل عليه الصلاة والسلام رحمة له، هل يشمل المؤمنين والكافرين؟ والذي عليه أهل التحقيق من العلماء أن العالمين عام يدخل فيه كل مؤمن وكافر. العالمين عام يدخل فيه كل مؤمن وكافر. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال بالصواب أن رحمته عليه الصلاة والسلام عامة لكل مؤمن ومؤمن، فقد رحمه الله بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ورحمه به في الآخرة، فأدخله بالإيمان به والعمل بما جاء به من عند الله جنة عالية قطوفها دانية. وأما الكافر فإن الله رحمه بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا من عذاب الاستئصال الذي كان يأخذ به الأمم التي تكذب نبيها. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله: أولى الأقوال أن العالمين لفظ عام يشمل المؤمنين والكافرين. وللآية وللآية على هذا القول بالعموم والشمول وجهان. الوجه الأول أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا للعالمين للمؤمنين والكافرين. أما المؤمنون فرحمة الله إياهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة، وأما الكافرون فكانوا أقساما، منهم المحاربون ومنهم المعاهدون المسالمون. أما الكفار المحاربون فمن قتل منهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد كان قتله رحمة من الله إياه. لماذا؟ قال لأن شر الناس من طال عمره وساء عمله، والكافر إذا طال عمره وساء عمله زيد له في العذاب في الآخرة، كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فكان قتل من قتل من المحاربين على يد النبي وأصحابه رحمة بالمقتول حتى لا يزداد عليه العذاب بسبب سوء أعماله التي تراكمت عليه في طول حياته. وأما المعاهدون منهم فقد حقنوا بذلك دماءهم وأموالهم وعاشوا في سلم وسلام ما حافظوا على هذه المعاهدة التي عاهدوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المنافقون وهم الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر فكان عليه الصلاة والسلام رحمة لهم أيضا. لماذا؟ لأنه قبل ظاهرهم وحفظ قولهم آمنا دماءهم وأموالهم وحسابهم في الآخرة على الله سبحانه وتعالى. وأما الأمم النائية البعيدة التي لم تحارب ولم تسالم فقد كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهم، إذ رفع الله عنهم بسببه صلى الله عليه وسلم عذاب الاستئصال الذي كان يأخذ به الأمم المكذبة من قبل. والوجه الثاني في كونه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين مؤمنهم وكافرهم هو أن بعثته عليه الصلاة والسلام نفسها رحمة، فمن آمن به وصدقه واتبع بما جاء به من عند الله فقد رحمه الله وانتفع بما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن أبى واستكبر وكذب وعاند فقد حرم نفسه من هذه الرحمة، فلا يمنع ذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. مثال ذلك أن يقول الطبيب للمريض هذا دواء مرضك، إن أخذت هذا الدواء شفيت بإذن الله عز وجل. فإن لم يأخذ المريض الدواء لم يطعن في كون الدواء سببا للشفاء. وقال الزمخشري رحمه الله كانت بعثته عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين مؤمنهم وكافرهم فأما من آمن به واتبعه وصدقه على ما جاء به من عند الله فرحمة الله إياه ظاهرة، وأما من كذب وعاند وأصر فلا يمنع ذلك أيضا كونه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. مثال أن يكون قوم في صحراء مجدبة فتشتد حاجتهم وحاجة مواشيهم وزروعهم إلى الماء، فيفجر الله تبارك وتعالى لهم في تلك الصحراء المجدبة عينا غديقة، فيبادر الناس إلى الماء فيشربون ويسقون مواشيهم وزروعهم فينتفعون بهذه الماء، ويغلب على ناس الكسل والبطالة فلا يذهبون إلى الماء فلا يشربون، ولا تشرب مواشيهم ولا زروعهم فلا ضروا إلا أنفسهم لغلبة الكسل والبطالة عليهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مؤمنين وكافرين. ومظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالعالمين كثيرة جدا. فمن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالكافرين امتناعه عن الدعاء عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعوا على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. وعنه رضي الله عنه قال: قدم الطفيل ابن عمرو الدوسي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد أبت، أي أبت الإسلام وامتنعت منه وعصت، فادعو الله عليه. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه فقال الناس: هلك الدوس. ظنوا أنه لما رفع يديه سيدعو عليهم كما قال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعو الله عليه. فرفع يديه فقالوا: هلك الدوس. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. فمن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالكافرين امتناعه عن الدعاء عليه. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالكافرين استسقاؤه، استسقاؤه سؤاله الله عز وجل أن يسقيهم الغيث وأن ينزل عليهم المطر. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن قريشا أصابتها سنة من الجد والقحط حتى أكلوا الميتة وورق الشجر، فجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، جئت بصلة الأرحام، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. فدعا الله لهم فسقوا برحمته صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالكافرين عدم موافقته على هلاكهم لما خير فيهم. من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالكافرين عدم موافقته على هلاكهم لما خير فيهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلاب فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستمر إلا بقرن الثعالب، فنظرت فإذا سحابة قد أضل، وإذا جبريل يسلم ويقول: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فتكلم ملك الجبال فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، وقد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليه، وأنا ملك الجبال، فما شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بالكافرين حرصه على هدايتهم وحزنه على من يموت كافرا منهم، وفرحه بمن يسلم منه من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالكافرين حرصه على هدايتهم وفرحه بإسلامهم وحزنه على من يموت كافرا منهم. عن سعيد بن المسيب أن أباه حدثه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده قوم صناديد قريش ونفر من غضنائها، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمي قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله. فبادر الحاضرون وقالوا لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل النبي يقول: يا عمي قل لا إله إلا الله، والحاضرون يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: لا، بل على ملة عبد المطلب. ثم مات على الكفر. فحزن صلى الله عليه وسلم على موت عمه على الكفر، وقال: والله يا عمي لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله تعالى في نهيه عن الحزن عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وأنزل في النهي عن استغفار له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فجلس عند رأسه وقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي كأنه يستشيره: ما تقول فيما يأمرني بمحمد؟ فقال اليهودي لابنه: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام، فخرج صلى الله عليه وسلم من عندي فرحا مسرورا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالمنافقين أنه لما مات زعيم النفاق، زعيم المنافقين ورأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، كان له ولد مؤمن مسلم صار إيمان الإسلام اسمه أيضا عبد الله على اسم أبيه. فلما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله وقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه، أعطني قميصك أكفنه فيه. أراد عبد الله الولد أن تصيب بركة النبي صلى الله عليه وسلم أباه، لعل الله أن يغفر له أو يرحمه أو يخفف عنه، أعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع صلى الله عليه وسلم قميصه وأعطاه إياه وقال: إذا فرغت فآذني، أي إذا فرغت من تجهيز أبيك فأعلمني. فلما فرغ الولد من تجهيز أبيه آذن النبي به، أي أعلم بأنه قد فرغ من جهازه، فقام ليصلي عليه فجبدها وقال: ألم ينهك الله عن الصلاة عليهم؟ قال: يا عمر أنا بين خيرتي، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. سبحان الله، انظروا إلى الرحمة، انظروا إلى الرحمة. عمر يقول: ألم ينهك عن الصلاة عليهم؟ يقول: يا عمر لم ينهني الله، لم ينهني، إنما قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فسأستغفر له لعل الله أن يغفر له. فصلى على عبد الله بن أبي وأشرف على دفنه، فنزلت الآية الصريحة في النهي عن الصلاة عليهم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أما مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فمنها امتناعه صلى الله عليه وسلم عن بعض بعض الأعمال الصالحة التي يحب عملها مخافة أن يشق على أمته، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به كراهة أن يشق على أمته. ومن مظاهر ذلك وأدلته قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت عن سرية تغزو في سبيل الله، لولا أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيخرجون معي وأنفسهم أن يتخلفوا عني. عليه الصلاة والسلام يحب أن يخرج في كل غزوة وأن يخرج مع كل سرية يجاهد في سبيل الله إعلاء لدين الله، ولكن يقول: أخاف أن أخرج في كل سرية فيخرجون جميعا معي وأنا لا أجد ما أحملهم عليه وهم لا يجدون ما يركبون، وفي نفس الوقت لو خرجت لم يقعدوا مع أنهم غير قادرين على الخروج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ليلة حتى أعتم جدا ونام من في المسجد، ثم خرج عليه فقال: والله إنه لولا أن أشق على أمتي. فالمستحب في الصلوات الخمس التعجيل بها في أول وقتها إلى العشاء، فالمستحب تأخيرها إلى أن يمضي جزء من الليل. فإذا كنا مثلا نصلي العشاء بعد ساعة ونصف من المغرب فالأفضل أن تؤخر إلى ساعتين وثلاث، ولكنه عليه الصلاة والسلام أن أشق على أمته. وعنها رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي في حجرته وكان جدار الحجرة قصيرا، فرأى بعض الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما أصبحوا تحدثوا بذلك، فلما كانت الليلة الثانية كثر الناس فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد فلم يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم، وقال: خشيت أن يفرض عليكم قيام الليل. فهذه بعض مظاهر رحمة صلى الله عليه وسلم بعبده، ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالضعفاء من المؤمنين. والضعفاء المراد بهم الأطفال والنساء، قد كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، فكان عليه الصلاة والسلام رحيما بالنساء كما كان رحيما بالأطفال. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم إلى الصلاة أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجنب في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. إني لأقوم إلى الصلاة أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز أي أخفف في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء وصيته بهن خيرا، فقد أكثر على أصحابه من قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، خياركم لنسائهم. ونهى الصلاة والسلام يوما عن ضرب النساء، ف فجاء عمر فقال: ذئبن النساء على ازواجهن يا رسول الله. فرخص صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فجاءت النساء يشكون ازواجهن، فخرج عليه الصلاة والسلام الى الرجال وقال: لقد طوف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون ازواجهن، اولئك ليسوا بخيار، اولئك ليسوا بخياركم. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بالاطفال من البنين والبنات على حد سواء، من مظاهر رحمته عليه الصلاه والسلام بالاطفال من البنات والبنين على حد سواء، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يفرق في الاطفال بين ذكر وانثى، بين ولد وبنت، انما عمت رحمته الاطفال جميعا له ولعامة المؤمنين، له ولعامة المؤمنين. فكان من رحمته بالبنات انه كان يصلي اماما بالمسلمين، هو حامل امامة بنت زينب لابي العاص بن ابي الربيع، فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. وعن ام خالد بنت خالد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال لأصحابه: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ قالت: فأسكت القوم. فقال: ائتوني بأم خالد. أم خالد هذه طفلة صغيرة، ونتعلم من ذلك أن من الأدب الإسلامي تكنية الأطفال من البنين والبنات، تكنية الأطفال من البنين والبنات، تقول لصبيك: يا أبا فلان، فتغرس في نفسه الشهامة والرجولة والأبوة، فتجعله رجلا وهو ما زال صبيا. وتقول لابنتك الطفلة: يا أم فلان، يا أم، فتغرس في نفسها الأمومة والحرص على الذرية والنهوض بتربية الأمة وتخريج الأجيال الصالحة. قال: ائتوني بأم خالد وهي صبية صغيرة. جيء بي فكساني الخميصة ثم جعل ينظر إليها وهي علي ويقول: يا أم خالد، هذا سنة، هذا سنة. ومعنى هذا سنة أي هذا حسن، يعني كسوتك ثوبا حسن خالد. قالت رضي الله عنها: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، خاتم النبوة الذي كان بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزجرني أبي، نهاني أبي. فقال عليه الصلاة والسلام: دعها، دعها صلى الله عليه وسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدني على فخذه، ويقعد الحسن بن علي على فخذه الأرض، ثم يضمنا ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان يأتينا في بيتنا فيقول لأخي لي صغير: يا أبا عمر، ما فعل النغار؟ طائر صغير كان يلعب به الطفل، كلما زارهم وجد الطفل يلعب بهذا الطائر، فزارهم فلم يجد الطائر مع الطفل، فداعبه فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وعن أنس أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. وكان إبراهيم ولده مسترضعا في عوالي المدينة، وكان غيره قينا أي زوج المرضعة حداء، فكان يأتي البيت وهو يدخن فيزور إبراهيم عليه السلام. فزاره يوما ويجود بنفسه إبراهيم، أتاه النبي يزوره وهو يجود بنفسه، فبرقت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن ابن عوف: وأنت يا رسول الله تبكي على موت الأطفال؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فلما قبض إبراهيم عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذه بعض مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعالمين، من الكافرين والمنافقين والمؤمنين، وضعفة المؤمنين من النساء والأطفال. ولم تقتصر رحمته صلى الله عليه وسلم على الناس، بل امتدت لتشمل الحيوان أيضا. فكان عليه الصلاة والسلام يوصي بالرحمة بالحيوان، وينهى عن تعذيبه في حياته أو عند ذبحه. كان يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم سكينه وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكان عليه الصلاة والسلام يرغبهم في رحمة الحيوان، ويبين لهم أن في ذلك الأجر والثواب. يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي اشتد به العطش، فوجد بئرا فشرب منها، ثم خرج فرأى كلبا يرهب يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش ما كان بلغ مني. فنظر البئر فخلع خفه فملأه ماء، ثم خرج فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. وفي المقابل كان عليه الصلاة والسلام يحذرهم من أذى الحيوان وتجويعه والحمل عليه فوق ما يطيق. دخل عليه الصلاة والسلام بستانا يوما وفيه جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم بادر إليه حتى وضع رقبته بين يديه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ فجاء شاب فقال: أنا يا رسول الله. قال: إنه اشتكى إلي أنك تجيعه وتدئبه في العمل، تجيعه وتستمر عمل كثيرا، من لا يرحم لا يرحم، الرحمة بالحيوان. وقال عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هربة سجنتها حتى ما فلا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هل بعد هذه الرحمة في بني آدم من رحمة؟ نحن نتكلم عن رحمة النبي كبشر، رحمة رب العالمين. هو واسع الرحمة سبحانه وتعالى، خلق الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا في الأرض به يترحم الخلائق. لكن هذه بعض مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل رأيتم من هذه المظاهر شيئا في غيره عليه الصلاة والسلام؟ وصدق الله حيث قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين وجميع الصحابة، وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجلد وطأتك على الكافرين، اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلم والسلام والخير والاستقرار. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. آمين يا رب العالمين. وأقم